الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 78 بعد 103 في 5 من شهر رمضان لعام 46 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر الموحد 0115-23-499 0115-23-499. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الهمة من الأخ زياد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. تفضل.
لعله يعاود شيخنا.
نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ معاوية، يقول: ما ضوابط التبديع؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فضوابط التبديع أن يصدر التبديع من عالم به، وأقول من عالم به ولا أشترط من عالم كبير حرير أو كذا، لأن هذا لا يلزم، إنما يلزم العلم بمناط التبديع من عالم به، ولو كان من طالب علم طالما أنه عالم به، بل قد يقدم قول الطالب على قول العالم إذا كان أخبر بالمناط من العالم، فالمثبت مقدم على النافي. فلو أن عالما زكى تزكية مطلقة ثم جاء طالب فبدع تبديعا قائما على توافر الشروط وانتفاء الموانع، فإن قوله يقدم عليه. هذا أولا. ثانيا، أن يكون المبدع قد وقع في البدعة فعلا بقول أو عمل. الثالث، أن تقع البدعة على المبتدع، فليس كل من قال قولا هو بدعة يكون مبتدعا، وليس كل من عمل عملا هو بدعة يكون مبتدعا، فقد يكون جاهلا وقد لا يدري وقد لا يعلم. لهذا نقول استحقاق المعين للتبديع، وذلك إنما يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فقد يكون الرجل من أهل السنة ويقع في البدعة، فهل يكون مبتدعا بذلك؟ الجواب لا، إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي، فإذا أعلم فرجع فإنه لا يبدع. فليس كل من قال بدعة يكون مبتدعا، ولا كل من عمل بدعة يكون مبتدعا. هذه أهم الضوابط في هذا. إذن أولا، أن تصدر البدعة من عالم بها. الثاني، أن تقع البدعة من هذا المعين. الثالث، أن يستحق هذا المبتدع وصف البدعة فتتحقق الشروط وتنتفي الموانع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. عاود الأخ زياد من الهمة الاتصال، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. يبدو أنه ما في اتصالات. نعم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجزائر من الأخ علي، يقول: لماذا لم نطلق على معاوية وعائشة وطلحة والزبير والحسين رضي الله عنهم أنهم خوارج؟
الحمد لله رب العالمين، وعلى ما نطلق عليهم أنهم خوارج؟ هل كانوا يكفرون بالذنوب والمعاصي؟ هل كانوا يرون الخروج على الحاكم الظالم؟ يرونه معتقدا عندهم على ما نطلق عليه من الخوارج. كان ينبغي أن تسأل السؤال على ما أطلق عليهم أنهم خوارج من أطلق، وليس على ما لا نطلق عليهم خوارج. هل معتقد الخوارج عند هؤلاء الصحب الكرام؟ الجواب لا. هل قعدوا قاعدة عندهم وهو أن الحاكم يخرج عليه إذا كان عاصيا أو كان ظالما أو كان فاجرا لكون المعاصي تكفر فبالتالي نخرج على الحاكم؟ الجواب لا. هل نزع اليد من طاعة علي؟ الجواب لا. إذن ما القصة أيها الجاهل الذي تنشر هنا وهناك؟ لا أقصد السائل بعينه، قد يكون السائل مستفسرا، لكن من يقول عن عائشة رضي الله عنها وطلحة وهؤلاء بأنهم خوارج؟ أيها الجاهل، على ما تطلق عليهم خوارج؟ أتدري لما خرجوا؟ لقد خرجوا يطالبون أيضا بالإصلاح وتسليم قتلة عثمان رضي الله عنه. ما خرجوا، لا نازعوا في ولاية ولا نازعوا في سلطة، ولا رأوا كفر المسلمين بالمعاصي والذنوب وكذا. هات معتقدا من معتقد الخوارج كانوا عليه، ثم سلنا بعد ذلك على ما لا تحكم عليهم بأنهم خوارج. ليس، لا، معتقد واحد كانوا على ما كانوا عليه. بل أقول وأزيدك من الجواب أجوبة أخرى، بل أقول لم يكن صحابي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا هؤلاء ولا غيرهم، على معتقد الخوارج أبدا. ولهذا جاء في مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج أنه قال لهم أولا: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، أي ليس في الخوارج واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليسوا على معتقد الخوارج ولا هم من الخوارج أبدا. بل وأزيدك جوابا على ذلك: ولا من التابعين، واحد من الخوارج، أئمة التابعين ليس فيهم واحد على معتقد الخوارج. بل وأزيدك: ولا من تابعي التابعين واحد على منهج الخوارج. بل وأزيدك: إلى يومنا هذا، إلى لحظتنا هذه الخامس من رمضان بعد صلاة العصر، لا يوجد أحد من أهل السنة والجماعة على معتقد الخوارج أبدا. فالحمد لله رب العالمين. فعلى ما ننسب إلى صاحب الكرام معتقد الخوارج وليس كذلك. لكن أنت إن كنت تعتقد أنهم على شيء من معتقد الخوارج أبرز لنا. وبهذا يرد على هؤلاء الحزبيين، هم الذين نشروا مثل هذا على هؤلاء الحزبيين وأدعياء السلفية الذين نشروا أن الصحابة كانوا على معتقد الخوارج، مثلما يقرر هذا الجاهل وحيد بن عبد السلام باري أنه قد خرج من الصحابة خمسة وقد خرج من التابعين 4000، ولازلنا منذ أكثر من 10 سنوات نتحدى وحيد بن عبد السلام باري أنه يأتي بصحابين واحد لا نريد خمسة، ويأتي بتابعين واحد لا نريد 4000 تابعي، أنه على معتقد الخوارج. لكن الجاهل ظن أنه لما شارك بعض الصحابة في قتال وشارك بعض التابعين في قتال أنهم كانوا يرون الخروج على الحاكم الظالم، وهذا جهل مطبق. إنما هذا القتال لا علاقة له بكون الحاكم كان ظالما، فاعتقدوا جواز الخروج على الحاكم الظالم. سمي لنا واحدا من الصحابة أو التابعين كانوا يعتقدون أنه يجوز الخروج على الحاكم الظالم، على الحاكم الظالم، فخرجنا عن هذا الحاكم لكونه كان ظالما. لا نجد هذا في معتقد الصحابة ولا في معتقد التابعين ولا في معتقد تابعي التابعين، أولا لأن النصوص المحكمات في ذلك واضحات. الأمر الثاني لأن هذه المسألة مجمع عليها بين سلف الأمة، ولا يخفى على سلف الأمة ما أجمع عليه سلف الأمة، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخي رمز نسيب عين، يقول: من الطاغوت الذي أمرنا بالكفر به، وهل يجوز وصف ولاة الأمر بالطواغيت؟
الحمد لله رب العالمين. الطاغوت أجمع شيء قيل فيه ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، هو كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإن كان التجاوز في معبود فعبدت مع الله غيره فهذا طاغوت، إن كان التجاوز في مدبوع فاتبعت أحدا في مخالفة شرعية وأنت تعلم أنه يخالف النص فهذا طاغوت. أو في مطاع، فإن أطعت أحدا في معصية وأنت تعلم أنها معصية فهذا من الطاغوت. فمثلا الأول يكون في الشرك، والثاني في الاتباع أتباع الأحزاب وأتباع المشايخ وأتباع العلماء في مخالفة النص الشرعي، مع علمي من هذا في مخالفة النص الشرعي. والثالث في الطاعة، في طاعة الحكام أو في طاعة الأزواج أو في طاعة الآباء أو كذا، أو من تلزمك طاعته، إذا كانت الطاعة في معصية الله عز وجل فإنه يكون من الطاغوتية. إذن الطاغوت يعود إلى الطغيان وهو التجاوز، فكل تجاوز يسمى طاغوتا. وأصول التجاوز تعود إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، طارة تكون في المعبود، وطارة تكون في المتبوع، وطارة تكون في الطاعة. هذه أصول التجاوز. ولا يلزم من الطاغوتية الكفر، فليس كل طاغوت يكون كافرا، بل نقول كل متجاوز يكون طاغوتا. لكن هل يلزم من ذلك الكفر؟ والله إذا كان الطاغوتية هذه والتجاوز يلزم منها كفر ووقوع في كفر فهذه كفر، وأما إذا كان يلزم منها بدعة فهذه بدعة، وأما إذا كان يلزم منها معصية فهذه معصية. فلا يلزم من الطاغوت الكفر، كما يستدل بذلك الجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، يعتبرون أن كل تجاوز يعود إلى الكفر. ولهذا يقول الحكام طواغيت، والطاغوت ماذا؟ والطاغوت كافر، والطاغوت كافر. بل يعتبرون أيضا أن وصف الجاهلية يقتضي أيضا الكفر، وليس وصف الجاهلية يقتضي الكفر بل بحسبه، قد يكون كفرا وقد يكون معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه: إنك مروء فيك جاهلية، لما عير رجل بأمه، فهل كان أبو ذر كافرا رضي الله عنه؟ الجواب لا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ صبحي، يقول: أنا طالب في الصف الثالث الثانوي ويؤذن للصلاة وأنا في الدرس، فهل أطلب من المعلم الخروج من الحصة لأداء الصلاة ثم العودة للدرس، على العلم أن هناك بعض الدروس إذا مكثت فيها ولم أخرج إلى الصلاة قد يدخل وقت صلاة أخرى، وماذا أفعل إن رفض المعلم؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها تحت أي سبب من الأسباب، لا مدرس ولا دارس عند المدرس، لا حاكم ولا محكوم، لا رجل ولا امرأة، ما يجوز لأحد أن يخرج الصلاة عن وقتها أبدا. والله عز وجل قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يخرجونها عن وقتها. والله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت عليكم كتابا موقوتا. هذه مسألة إخراج الصلاة عن وقتها. لكن هناك مسألة أخرى وهي ترك الجماعة. فترك الجماعة، الجماعة واجبة على الأعيان في أصح أقوال أهل العلم، ولكن يجوز ترك الجماعة لعذر. فإذا كان عند الإنسان عذر بيديه عمل لو ترك لفسد هذا الشيء، قائم على خدمة لو تركها لسرق المكان، فحينئذ يجوز له ترك الجماعة. فترك الجماعة بخلاف ترك الصلاة، ترك الصلاة غير جائز أبدا. ترك الجماعة يجوز لعذر من أعذار، إذا كان مريضا، إذا كان لا يستطيع أن يأتي المسجد لعلة أو كذا، فهذا لا بأس به ولا حرج. أما إذا ترك الجماعة مع القدرة على ذلك فإنه يكون أثما عاصيا. وعليه إذا عرفنا هذا نعود إلى هذا الطالب والدارس. فإذا كان الطالب هذا لا يسمح له المعلم وسوف تفوت عليه الحصة لو ترك الحصة في أثنائها، فلا بأس أنه يترك الجماعة لهذه العلة، إذا لم يستطع تحصيل الدرس هذا عند مدرس آخر ولا بطريقة أخرى، فحينئذ يجوز له أن يترك الجماعة. لكن بمجرد أن يفرغ من الدرس يصلي، ولو اتصل درسان يصلي بينهما، ولو تأخر بضع دقائق فإن ذلك لا يضره إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بعين، يقول: من هم جماعة التبليغ والدعوة، وهل هم مبتدعة أم دعاة إلى الله؟
الحمد لله رب العالمين. نبدأ الأول بأنهم مبتدع حتى نفرغ من هذه، مبتدعة ضلال، وهذا جواب في كل جماعة وطائف، تبليغ إخوان كذا، فرغنا من هذه. نعود إلى من هم جماعة التبليغ والدعوة. هذه يا أخي اسمها وصدق فعلا جماعة التبليغ والدعوة إلى مذهب محمد إلياس الكندهلوي، فعلا هم جماعة تبلغ أصوله وتدعو إلى أصوله، لا ليس لها علاقة بالدعوة إلى الله على بصيرة سبحانه وتعالى والدعوة إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن عبد الله، إنما يدعون إلى أصول محمد إلياس. فهي جماعة أحدثت أصولا مبتدعة، جماعة قائمة على الجهل لا علم عندها. كيف يصح دعوة جماعة لا علم عندها؟ يدعون إلى ماذا وهم ليسوا بالعلماء؟ ويعترفون، يعترفون أنهم ليسوا بالعلماء، يقولون العلم علمان، علم فضائل وعلم مسائل. العلم الذي عندهم هو علم الفضائل، أما علم المسائل عند العلماء. وهل هناك دعوة بدون علم مسائل وعلم فضائل وعلم بالشريعة وعلم بكذا؟ فهؤلاء جهال، وإنما يدعو إلى الله من كان على بصيرة. قال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب إلى الدعوة الله عز وجل. خلص أصحابه، لقد انتدب معاذ بن جبل الفقيه العالم ليبعث إلى اليمن، وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب ومصعب بن عمير، فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم خلص أصحابه من العلماء ويرسلهم دعاة إلى الله عز وجل. والداعية إلى الله لابد أن يكون بصيرا بالدين، لأنه كيف يدعو ويأمرنا؟ وهذه الجماعة لما لم يكن عندها نهي عن منكر وإنما هو أمر بمعروف، والمعروف بعض الفضائل، فلم يكلفوا أنفسهم بالتعلم. ولهذا لو رأوا أحد عن منكر ما ينهون عن منكر، يقولون أخرج معنا، وبعدين إذا خرجت معهم هم يقولون يعني حينئذ يعلو إيمانك، وإذا على إيمانك تركت المحرم وهكذا. إنما لو قلت له أترك السجارة، أترك التدخين، أترك كذا، افعل كذا وكذا، فحينئذ سوف ينفر منك. ولهذا لا ينهون عن منكر، بل يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف، وليس هذا من المعروف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بقاف ميم، تقول: اضطررت لمنع طفلتي من رؤية والدها بعد الانفصال بيننا، بعدما كان يمكنه رؤيتها لكونه يعاني من اضطرابات نفسية ولعدم صيانته لها من الاختلاط بينها وبين أبناء عمها، وكذلك تفريطه في المحافظة على سلامتها، وذكرت وقائع، فهل يجوز لي منعها من رؤيته والحال هذه؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للأم أن تمنع ولدها أو ابنتها من رؤية الأب، لأن الحق هذا للابن، حق روم لك أنت، إنما هذا الحق الابن، فلا يجوز أن تمنعي ولدك من أن يرى أباه كلما أراد، لا يقال أسبوع ولا خمس أيام ولا ست أيام ولا يوم ولا كذا. بل العلماء منعوا المرأة أن تسافر بولدها من بلد الزوج، وإذا انتقلت بالولد فإن الحضانة تنتقل، فإن هذا غير جائز، ما يجوز هذا، هذا غير جائز، لأن الأب له حق في رؤية ابنه كلما أراد، والابن له حق في رؤية أبيه كلما أراد. لكن لو كان يترتب على ذلك مضرة، كأن يكون البنت كبيرة والأب مفسد والأب قد يسلمها إلى معاصي أو كذا، كلما ذهبت إليه ألزمها بمعاصي أو أوقع في معاصي أو كذا أو كذا، فحينئذ يكون هنا الامتناع للأم أن تمنع ابنتها إذا كان هناك المصوغ الشرعي ويخشى على البنت الضرر أو الوقوع في المعاصي، فحينئذ نعم. ولهذا أيضا العلماء اتفقوا على أن الحضانة تسحب ممن هي في يده إذا لم تكن الحضانة في مصلحة الابن أو البنت، فإذا كانت البنت تتعرض لمضرة أو الابن يتعرض لمضرة سحبت الحضانة منه وانتقلت إلى غيره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم هذا سؤال ورد من المحلة من أخت رمزت لنفسها بسين، تقول: أتدرب في مستشفى ولأني فنية أشعة أتعامل مع الكثير من الحالات رجالا ونساء، ولكن الحمد لله أنعم الله علي بالحجاب الشرعي، وفقط عملي أن أشرح للمريض كيف يقف أمام جهاز الأشعة وكيف يكون وضعه حال الأشعة، وباقي عملي على الجهاز الكمبيوتر وتصوير الأشعة فقط، أريد أن أعرف هل في ذلك محظور شرعي؟
الحمد لله رب العالمين، ليس هناك محظور شرعي، طالما أنك لا تطلعين على عوارات أو كذا ليس هناك محظور شرعي، يعني تشرحين للمريض أن يفعل كيت وكيت ثم تذهبين إلى الجهاز، فهذا لا إشكال فيه، مع أن الأمر لو اضطر في التطبب والعلاج لو اضطر في التطبب والعلاج إلى أن يطلع الرجل على عورة المرأة أو المرأة على عورة الرجل فهذا لا بأس به، فيجوز تطبيب الرجل المرأة والمرأة الرجل، لكن الحاجة تقدر بقدرها. فإذا عدم الرجل بالنسبة للرجال ولم يكن إلى امرأة، أو انعدمت النساء بالنسبة للنساء ولم يكن إلى الرجل، وقد يتعرض الرجل والمرأة إلى الهلكة، فحينئذ يجوز تطبيب المرأة للرجل والرجل المرأة. وقد حصل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في تطبيب سعد رضي الله عنه، يجوز هذا. لكن التساهل من غير حاجة كما واقع اليوم في كثير من المستشفيات وكثير أيضا عند الناس، فقد يذهب الرجل بامرأته لتتابع عند رجل طبيب مع عدم الحاجة إلى ذلك، فقط لكونه مشهورا وليس هناك حاجة لذلك، فهذا لا يجوز إذا كانت المتابعة تقتضي اطلاع على العورات. لكن لو المتابعة هتقتضي سؤالا وجوابا هذا لا إشكال فيه، أو حتى الأشعة لو كانت تقوم بها امرأة والطبيب لا يطالع سوى أنه يطلع مثلا على بعض الأشعة عن طريق الأشعة، فهذا لا بأس به ولا حرج. فعلى كل حال المرأة لا تطلع على أمر الرجل ولا الرجل على أمر المرأة إلا إذا كانت هناك حاجة، والحاجة تقدر بقدرها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أنس، يقول: هل يحاسب الله العبد على التفكير في الأمور المحرمة؟
الحمد لله رب العالمين. التفكير على قسمين: تفكير يصحبه نية وانعقاد عزم على فعل معصية، وتفكير طارئ عارض. أما التفكير الطارئ العارض فإن الله قد تجاوز عنه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تتكلم به ما لم تعمل به. أما التفكير الذي يتحول إلى انعقاد نية وعزم وكذا وتمني وتشهي للمعصية وغير ذلك، وأنه لو تمكن من فعل هذه المعصية لا يفعلنها، فهذا يأثم على ذلك. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وذكر من ذلك: والقلب يتمنى ويهوى. حينئذ ينتقل الأمر من خاطرة إلى عزم وإصرار، فيأثم الإنسان على ذلك. ولهذا قال أحمد وغيره: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. هذا الإصرار هو الذي حاسب عليه الإنسان والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من البحيرة من الأخ أنس، يقول: أحد أقاربي لا يستطيع أن يستنشق الماء في الوضوء لأن عنده ما يسمى بالحساسية، فهل يصح وضوءه وحاله كما ذكر؟
الحمد لله رب العالمين. الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فلو أن هذا لا يتمكن استنشاقه أبدا فإنه يسقط عنه ذلك، يسقط عنه ذلك ولا يجب استنشاقه في حقه، وهو لا يتمكن من ذلك لمرضه الشديد، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم.
لكن الذي لا يستطيع الاستنشاق هذا هل يتيمم مع الوضوء؟ الجواب نعم، يتيمم عن هذا العضو الذي لم يستطع أن يفعله، فيتيمم معه، فيكون قد جمع بين التيمم والوضوء والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من البحيرة من الأخ أنس، يقول: امرأة تجاوز عمرها 60 عاما وهي
الستين عاما
وهي في شبابها كانت تضيع بعض الصلوات، فما الواجب عليها الآن؟
الحمد لله رب العالمين. الواجب عليها عند جماهير أهل العلم أنها تحصي هذه الصلوات بحسب استطاعتها وتقضيها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من أخ رمز نفسه بميم، يقول: ما حكم من جامع زوجته في وقت حيضها وما هي توبته؟
الحمد لله رب العالمين. من جامع امرأته في وقت الحيض أثم باتفاق، لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله. أولا، ثانيا، أنه لا يجوز له أن يأتيها إذا انقطع الدم ولم تغتسل باتفاق أيضا، وإنما لابد من الاغتسال ولا يكفي الوضوء ولا يكفي غسل المحل، لابد من الاغتسال. فإذا تطهرنا فأتونا من حيث أمركم الله. الثالث، من جامع امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ ذهب الجماهير إلى أنه آثم ويستغفر، وذهب جماعة من أهل العلم كما هو منقول عن قتادة وأحمد بن حنبل وإسحاق وجماعة من أهل العلم إلى أنه يجب عليه كفارة، وهي الموجودة في أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن عليه الدينار أو نصف الدينار. وهذا الحديث صحيح موقوفا، ولكنه له حكم المرفوع، ولهذا أوجب أحمد وجماعة الكفارة في ذلك، وهو الأقرب في ذلك والأحوط أن عليه الكفارة الدينار أو نصف الدينار، وهو ما يقدر في نصف الدينار بغرامين من الذهب تقريبا، فإن عليه أن يفعل ذلك لهذا الحديث الصحيح الأثر الصحيح موقوف عن ابن عباس، لكنه له حكم المرفوع والله أعلم. هل على المرأة بالمناسبة، هل على المرأة كالجماع في رمضان الكفارة كذلك، أو الكفارة خاصة بالرجل فقط؟ هل الكفارة خاصة بالرجل الذي يأتي امرأته وهي حائض، أو على المرأة إن طوعته في ذلك؟ الصحيح أنه لا يكون إلا على الرجل، وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى ذلك وقال: وإنما تختص الكفارة بالرجل وليس على المرأة بذلك كفارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما حكم من جامع زوجته قبل إشهار البناء لكن بعد كتب الكتاب فقط؟
الحمد لله رب العالمين، إذا عقد الرجل على امرأة صارت زوجة له، مسألة البناء والجماع بعد البناء مسألة عرفية، بمعنى أنه جرى العرف أن إتيان المرأة إنما يكون بعد البناء وانتقال البنت من بيت أبيها إلى بيت زوجها، ولأنه أيضا إذا وقع جماع وهي في بيت أبيها قد يتركها الرجل، فماذا يعدها المجتمع؟ فهذه تشين وتعيب الرجل وتعيب البنت، ومن هنا نقول لا ينبغي أن يفعل الرجل ذلك حتى تنتقل إليه في بيته. لكن لو أنه جمع ووقع بها هل يكون أثما؟ الجواب لا. هل يكون زانيا؟ الجواب لا، لأنها زوجة له، لكن لا ينبغي أن يفعل هذا في بيت أبيها، لأن العرف يخالف ذلك ويلحق الملامة بالفتاة وبأبيها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من البحيرة من الأخ أنس، يقول: ما حكم تكبيرات المأموم خلف الإمام في الصلاة؟
الحمد لله رب العالمين، تكبيرات المأموم كتكبيرات الإمام، عندنا تكبير هو ركن وهو تكبيرة الإحرام، وعندنا تكبيرات أخرى هي تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، تنازع العلماء فيها، فمنهم من قال بالوجوب وهذا مذهب أحمد رحمة الله عليه، ومنهم من قال بالاستحباب وهذا قول الجمهور، وهذا قول الجمهور، والراجح في ذلك هو قول أحمد رحمه الله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الإمام، وجاء في حديث المخطئ في صلاته: فإذا كبر فكبر، فينبغي على المأموم أن يكبر إذا كبر إمامه، وعليه فتكبيرات الانتقال على القول بالوجوب إذا تركها المأموم عمدا فإنه لا شيء عليه ولا سجود سهو عليه، لكنه لا ينبغي أن يترك ذلك عمدا، لكنه لا سجود سهو عليه، لكن إذا تركها الإمام عمدا فإن صلاته تبطل إذا ترك الواجب عمدا، أما إذا تركها سهوا فعليه سجود سهو، أما من يرى أنها سنة فلا تبطل الصلاة بذلك لأنها سنة، ولا يسجد لسهو على قول من يقول سجود السهو لا يكون في السنن، ويسجد على قول من يقول سجود السهو يكون في السنن. وعلى كل حال لا ينبغي لإمام ولا مأموم أن يترك تكبيرات الانتقال، لأن هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في حديث سالم بن سعد الساعدي كما في الصحيحين: صلوا كما رأيتموني أصلي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مركز بدر من الأخ أنس، يقول: ما حكم رقص النساء في الأعراس في حضور مثلهن من النساء مع خلو المكان من الرجال؟
الحمد لله رب العالمين، خلا المكان من الرجال كان هذا في العهد الماضي، فهل خلا من الكاميرات الآن؟ لأن وجد ما هو أشد من الرجال الآن والكاميرات، وهذه الكاميرات الحقيقة أنواع وأقسام وضروب، وقد تكون على وجه خفي، فلا تأمن المرأة أبدا في هذا الباب. لهذا الذي نراه في هذا الوقت وفي هذه الأزمان الذي نراه أن المرأة لا تفعل ذلك، أنها قد تصور ولا نأمن، خصوصا أصحاب القاعات أصحاب فسوق، إلا من رحم الله وسمه لي هتقولي عشان بس أعرفه، لكن هنقول إلا من رحم الله، لعل يمكن واحد في مصر ولا واحد في ليبيا ولا واحد في، لأن الغالب في أصحاب القاعات هو ذلك. ولهذا لا تأمن الكاميرات أن تصور الراقصات والمتبرجات وغير ذلك. أما كأصل المسألة كرقص النساء بين النساء، نقول الرقص رقصان، رقص يحاكي العرف المعهود بين النساء، معروف المرأة يعني كذا، فهذا لا إشكال، ورقص آخر يصحب موسيقى وتحاكي به الراقصة الراقصات العاهرات، فهذا لا يجوز التشبه بين، إنما هناك رقص تعتاده النساء فهذا في أصله لا بأس به، لا بأس لو وقع بين النساء هذا لا بأس به، ما جرت به العادة. أما إذا تحولنا إلى مصاحبة محرم أو تقليد عاهرة أو كذا فإن هذا ممنوع. هذه مسألة. المسألة الثالثة، ألا يكون في هذا الرقص ولا يصحب هذا الرقص إظهار عورات، فإنه لا يجوز للمرأة أن تظهر عورتها، لا أقول المغلظة بل من الصورة إلى الركبة أمام النساء، فهذا لا يجوز ولو كان عند النساء ما تحصل به الفتنة، فإن هذا يمنع ولا ينبغي. وعلى كل حال لو اقتصرنا على ضرب الدف مع الغناء فهذا أفضل، ولكن الناس يقلد بعضهم بعضا، ما عرف أبدا في أزماننا القريبة هذه أن النساء كنا يرقصن في الأعراس، ثم تحول الأمر إلى ماذا؟ إلى أن الآن العروس مع عروسه يرقصان أمام الناس، وما كان هذا يتخيل أبدا أن العروس ترقص أمام الرجال في محفل، فإن هذا يدل على الدياثة وعلى ذهاب الغيرة، لكنه صار عادة الآن، حتى إن بعض الفتيات قد ترفض الارتباط بشاب مستقيم نظرا لأنه لن يقيم لي عرسا. السبب ان الشاب الملتحي هذا عند الاعراس حرام، فقط هذا السبب، شاب مستقيم وهي تريد وكذا، لكن هذا الشاب لن يقيم لها عرسا وبالتالي ترفض هذا الامر نظرا لهذا الامر، وهذا كما قلنا كله محظور. اما اصل الرقص الذي جرت به عادة او كذا وانه لا يطلع عليه الرجال وانه لا يصحب محرم ولا يكون فيه ظهار عورات، فهذا الاصل فيه الاباحة، والله اعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من المغرب من الأخي أبي عبد الرحمن. سؤاله الأول شيخنا يقول: لماذا وصفكم محمد رسلان بالحدادية؟
الحمد لله رب العالمين. اسأله. أنا الحمد لله إن قصد بالحداد أنني أعمل في الحدادة فالحمد لله أنا لا أعمل في الحدادة، وإن قصد حدادي يعني عندي غلو في تبديع العلماء فأكفر علماءنا الأكابر فأضللهم وأبدع ابن حجر والنووي وغير ذلك، فليأتي بكتبه التي شرحها لهؤلاء، ولنأتي نحن بكتبنا ولننظر من شرح أكثر، فالحمد لله قد رددنا على الحدادي. أما إذا قصد أنني أمدح الحدادي فليرجع إلى الموقع فسيرى الرد على الحدادي من كل وجه. السبب في هذا لماذا؟ أنه رجل باغ، وأنه رجل يترخص بكل شيء في الرد على المخاصم، وأنه رجل ليس عنده شرف الرد على المخالف لو كان مخالفا. هذا هو السبب، أنه باغ، والبغي يؤدي إلى هذا. ولهذا كل يعرف كذبة، ماذا تريد؟ الردود على الحدادية عندنا، شرح الرسائل في الرد على الحدادية عندنا، التحذير من الحدادية عندنا، عدم تبديع العلماء زي ابن حجر وكذا عندنا، الشروحات للطحاوي والشروحات للنووي كل هذا كل وأبي حنيفة عندنا نحن وكلاء عن أبي حنيفة. الناس يعتبرون نحن وكلاء عن أبي حنيفة أكثر من أو من أكثر من دافع عن أبي حنيفة، بل عندنا دورة كاملة يمكن ما أقول 3 ساعات 3 أيام في الدفاع عن أبي حنيفة، ولا يمكن لحدادي أن يدافع عن أبي حنيفة ولا ابن حجر ولا النووي. فسألوه، وإن لم تسألوه فسأله رب العالمين سبحانه وتعالى، وعند الله عز وجل تجتمع الخصوم ونحن مستفيدون. إن تاب نحن مستفيدون فقد برأنا، وإن لم يتب فنحن مستفيدون، فنحن في حاجة إلى حسنات رسلان وزهران وغير هؤلاء، نحن في حاجة، نحن فقراء مساكين في حاجة إلى حسنات هؤلاء. فهؤلاء الحقيقة أهدوا إلينا حسناتهم، ولا نجد أعظم من هذا. وإلا والحمد لله من نظر إلى منهجنا ومن نظر إلى كتبنا ومن نظر إلى دروسنا عرف من نحن ومن الحدادية، لكنه كما قلنا رجل باغ، فنسأل الله أن يعامله بما يستحق، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول هل تأليف رسلان لكتاب مجنون ليلى دليل كاف لأن يكون سببا في الطعن في منهجه ومسلكه؟
فقط، ليس فقط هذا، هو كاف، هو كاف، لأنه حشاه مخالفات عقدية ومخالفات شرعية. رجل يتمنى أن يكون في كل زمن قيس، قيس واحد في الأمة ما يكفي، يريد مخبولا كقيس في كل زمان، ثم يعتبر قيسا شيخا. دعني أيها الشيخ واترك هذا التلميذ بين يديك، هذا الرجل ألفها بهيام وهوامان، فسألوه عن هذا الهيمان الذي كان يجدوه في هذا، فهذا كاف، وفيه مدح على وثناء على البدع مثل جاحظ وكذا وغير ذلك من المخالفات. هو نفسه يعترف أن مؤخرا في مخالفات وأنه بصدد التراجع عنها إن أذن الله سبحانه وتعالى، ومنذ 7 سنوات والحقيقة وقته لم يسعفه أن يراجع أقل يمكن من 100 ورقة في هذا، مع أنه أثنى على هذا الكتاب قبل هذا بعدة أيام. لكن رسلان ليس فقط عند كتاب مجنون ليلى، بل عنده من المخالفات الكثير، وقد رددنا عليه بالساعات الطوال، تجد هذا بارك الله فيك في ردودنا على رسلان. فأظن قل مخالفة تركها رسلان سواء في باب عقد أو في غير، ففي التوحيد، توحيد الربوبية وكذا موجود له في هذا، موجود له في هذا ومخالفات، وفي الطعن في الأنبياء موجود له، وفي الطعن في الصحابة موجود له، وفي الأشعريات موجود له، وفي الاعتزاليات موجود له، وفي الخوارج موجود له، وفي الكذبات موجود له، وفي السرقات العلمية موجود له، وفي السب والشتام وكذا موجود له. رجل عندك كل هذا موجود. والله أنا وضعت عدة أوصاف يمكن تجاوزوا معي تقريبا 20 وصفا، 20 وصفا، مع إخواني يمدح أحمد ياسين ويمدح هؤلاء ويثنى على بعضه. فهذا الرجل عنده مخالفات كثيرة، وليس فقط كتاب مجنون ليلى، والله أعلم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول هل ثبتت السرقة العلمية على رسلان، وما حكم السرقات العلمية؟
الحمد لله رب العالمين، ثبتت وصنف فيها كتب ومواضع، ولا يزال إلى الآن سارقا، ما يزال في هذه الأزمان في الأوقات المتأخرة هذا أيضا موجود له مواضع سرقة في خطبه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال رابع ورد من المغرب من الأخي أبي عبد الرحمن، يقول نود إزداء نصيحة لمن يتعصبون لمحمد سعيد رسلان.
الحمد لله رب العالمين، نحن ننصح من يتعصب لسعيد رسلان أن يراجع ما قيل فيه، فإنه يتعصب نظرا لثناء مطلق وثناء مغلف، لكن لو راجع ما عليه رسلان فإنه سيتراجع. وموجود كثير من إخواننا، والله ما أقول تراجعوا لما عرفوا حال رسلان، بل والله بعضهم خرج من خطبة رسلان، من خطبة رسلان، لا أقول تراجع بعد القراءة، بل خرج من خطبة رسلان لأنه تبين له فساد منهجه. فكل عاقل سلفي سيطلع على مخالفات رسلان سوف يتركه فورا، فلا يتبع هذا الرجل إلا ضال مثله إذا علم ما عنده من المخالفات، متعصب مأجور منتفع بس فقط، لكن طالب علم سلفي أبدا. ولهذا سموا لي طالب علم على منهج السلف وعلى الجادة، ويؤثر النص والدليل ويناقش ويدافع عن الرسام بحق، سموه لي، لا يوجد هذا. لا يوجد، ما نعرفه، كل هؤلاء إما متعصبة منتفعون وكذا، ولهذا ما يردون على مخالفات الرسالة هذه أبدا، فقط يردون برد واحد ألا هو حدادي، هذا حدادي، امسك حدادي الذي يطعن في الرسالة، لكن يناقش أبدا، يناقش في المخالفات ويردوها، هذا لا يوجد. والله أعلم. أنتوا أصحاب صفحات هوات هتقولوا طالب علم كده احنا معجبون به، طالب علم قوي يريد حقا ويكون من أتباع رسلان، هتقولوا كده؟ أنا ما أدري، ما أعرف، إخواني ما بلغوني منذ 10 سنوات، وإخواني ما بلغوني عن طالب علم واحد يكون على هذه الجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول البعض يفتري عليكم بأنكم تبدعون بالدول، وأنكم قلتم عن اليمن ليس فيها أحد على السنة، وأن المملكة ليس فيها إلا العلام الفوزان، وينشر هذا الافتراء، فنرجو التوضيح لذلك.
الحمد لله رب العالمين. لا يا أخي، وربيع برضو، لا يا أخي، والعباد برضو، لا يا أخي، وكل طالب علم على الجد يا أخي، معقول يعني بس السلف الوحيد في المملكة هو الفوزان؟ لا يا أخي، يمكن ما سمعت كويس انت، ولا ما عرفت يا جاهل انت يا مفتري. أما أننا نبدع بدول، أعوذ بالله أن نبدع بدول، ولا نبدع واحدا بلا علم. نحن والحمد لله يمكن ما يمر علينا يوم إلا ونتكلم في البدعة، ممكن تأتي بواحد واحد واحد أو بخطأ واحد لواحد لا يقوم عليه دليل. أنت ما تدري ماذا أحاسب نفسي أنا، تدري عني أنا، أنا موسوس في هذا الباب، أنا موسوس في هذا الباب، أنا لا أتكلم إلا بالخطأ اليقيني، ده واحد. اثنان، أنا رجل فلاح عاقل، تعلمت منذ صغري ألا أسلم رقبتي لخصمي، ولهذا لا يمكن حينما أتتبع واحدا أن أعطي له ما يمسك رقبتي، من هنا أنا على يقين قبل أن أتكلم، ولهذا من فضل الله من سنين عددا، ما أقول أنا معصوم، لا أنا لست معصوما، لكن هذا منهجي قدر استطاعتي، أنا أحاسب نفسي أولا بين يدي الله، وأعلم أنني سوف أكون مسؤولا بين يدي الله، إن تكلم في يهودي فضلا عن مسلم، في يهودية بغير حق، في نصرانية بغير حق، في مجوسية بغير حق، الله سائل عن كلامي في حسن نصر الله، الله سائل عن كلامي في بشار، الله سائل عن كلامي في الحوثيين، الله سائل عن كلامي في نتنياهو، كيف بكلامي في مسلمين أو في دعاة؟ فالحمد لله إحنا ما نرد لنا لنعلم أو لتكون كلماتنا هي العليا أبدا، من هنا والله الحمد لله نحن ندرس المسألة، لكن إحنا قلنا في يمن أو في غير يمن، لما قلنا الشيخ مقبل مات، فمن كيم فمقبل، أين مقبل؟ فهم اللي حوروا وقعلوا أين، إنما لا يوجد سلفي في اليمن، لا يوجد سلفيون في اليمن، يوجد سلفيون في ليبيا، يوجد سلفيون في الجزائر، يوجد سلفيون في موريتانيا، إن شاء الله يوجد هذا ونحسب كذلك، لكن نحن كنا نتكلم عن طبقة العلماء. من في الشام بعد الألبان ظنوا التبديع؟ يعني على درب على قدر الألبان. من في يمن بعد مقبل؟ يعني على قدر مقبل. واليوم احنا نقول من في المملكة كابن باز؟ ومما يدل على افترائك انك تقول نحن قلنا في المملكه ليس يوجد الفوزان، لا الحمد لله، يوجد علماء الفوزان، يوجد العباد، يوجد الربيع، يوجد هؤلاء، وايضا يوجد طلبه علم الحمد لله على الجاده من هؤلاء نعرفهم ولله الحمد والمنه، وعليه فاننا نقول لا ابدا، ما نبدع احدا الا بدليل يظهر لنا، ان اخطانا سوف نخطئ في ان هذا الدليل مثلا لم يثبت عليه، ونحن قد اطلعنا على بعض الأشياء وكذا، إنما الحمد لله لا نستجيز لأنفسنا أبدا أن نتكلم أقول في غير مسلم بغير حق، فكيف إذا كان مسلما؟ ولهذا والحمد لله كل هؤلاء يردون بعمومات، ما يردون مثل ما افتروا علينا وقالوا ده بيوصي بالفلاشة، خد فلاشة وانت مسافر المملكة، اطلب العلم على يديها. إذا كنت أنت قائل هذا الكلام، ما عرفت علماء إلا عن طريقنا والحمد لله. انظر ما هو الموقع، سمي لي موقعا ترجم لعلماء العصر مثل هذا. أنا أقول دائما أحمد ربي واستشعر الإفلاس، لكن أقول من باب الإخبار، عثمان رضي الله عنه قال ألم يقل النبي من اشترى بئر الرومة فلو جنة فكنت أنا، من جهز جيش العسرة فلو جنة فكنت أنا، فأنا أقول أنا هات كده من علماء العصر، حتى علماء لم يعرفوا. تعرفون الشيخ عبد الظاهر أبا السمح المصري؟ ما تعرفون أنتم. تعرفون الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة؟ ما تعرفونه. تعرفون عبد الرحمن الوكيل، تعرفون كذا. الحمد لله، من الذي نشر علم هؤلاء وترجم له بدورات علمية؟ ولله الحمد والمنة. ومن علماء المملكة، من علماء المملكة، ترجمنا علماء المملكة، ما يسمعون. فيصل بن مبارك ما تسمع عنه، سلمان بن حمدان ما تسمع عنه، عبد العزيز العنقري ما تسمع عنه، ما يسمع عنه إلا خواص خواص خاص طلبة العلم. ترجمنا له وجعلنا لهم دورات خاصة، دورات علمية خاصة، أكثر من 40 دولة، من 40 دورة ل40 عالما تعلمنا نحن أنك تأخذ الفلاشة ولا تطلب عليه العلماء. لكننا أيها الجاهل نقول خذ من العلماء الأكابر. يا مسافرا إلى المملكة إلزم العلماء الأكابر. إذا لم تجد العلماء الأكابر ولم تجد من هو على ضرب الأكابر، ودائما نحن نستدل على ضرب الأكابر ما نقولها اليوم منذ زمن بعيد، ونحن نستدل بقول الله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. من الصعيد الطيب؟ الماء العلماء أقول يعني من باب الاقتباس، والصعيد الطيب من هم على ضرب العلماء. وقلنا في الواقع العملي نحن نطبق هذا. أنا أقول تسمع إلا إلى أكابر العلماء فقط، طب أنا لست من أكابر العلماء، فكيف أجوز للناس أن يسمعوني؟ وطلابي ليسوا من أكابر العلماء، كيف أجوز لطلابي أن يدرسوا؟ لكن على ضرب العلماء، على منهج العلماء، ولله الحمد والمنة. يبقى كواقع عملي طبقة العلماء الأكابر، من هم على ضرب العلماء الأكابر؟ تلاميذ من هم على ضرب العلماء الأكابر؟ لكنكم كذبة تتربصون. فلله الحمد والمنة، ولله الحمد والمنة. أمورنا الحمد لله واضحة في هذا، وأهل السنة والجماعة بفضل الله عز وجل لا تخلو منهم الأرض في أي بلد من البلدان، فيما نحسبهم الله وحسبهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الإمارات من الأخ جمعة، يقول دائما أثناء الصلاة وفي الركعتين الأوليين أبتدئ القراءة بسورة بعد الفاتحة، وأنا أنوي سورة أخرى فلا أكمل السورة وأقرأ السورة التي كنت أريد قراءتها.
أعيد.
فهل هذا التردد يقول دائما يقول دائما أثناء الصلاة وفي الركعتين الأوليين أبتدئ القراءة بسورة بعد الفاتحة، وأنا أنوي سورة أخرى فلا أكمل هذه السورة وأقرأ السورة التي أردت قراءتها، فهل هذا التردد الذي حصل يبطل صلاتي؟
الحمد لله رب العالمين. يبدو أنك عندك وسوسة، يبدو هذا، وإلا فهذا لا يضر. أنا أنوى أن أقرأ سورة الضحى فقرأت سورة الشرح، فهل أعود إلى سورة الضحى؟ أبدا. سورة الضحى سورة الشرح، النية هذه والتردد لا يضر في ذلك، لأن القراءة بعد الفاتحة سنة، وبأيهما قرأت هذه السورة أو تلك، أو بأيتهما قرأت بهذه أو تلك، فلا يضر كذلك إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من قنا من الأخ محمد، يقول هل يجوز للحاكم أن يتعاون مع الكفار لقتال أهل البدع؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان أهل البدع بغاة ولم يقوى هو على مقاتلة هؤلاء البغاة الذين سيسرون في الأرض إلا بالاستعانة بكافر بشروط، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. والعلماء ذكروا، أظن إحنا سبق معنا كلام الشيخ النجمي لما قال لو في اتفاق عالمي في محاربة مثلا إرهاب أو كذا أو كذا، وتعاونت فيه دول معا في محاربة هذا، بس سنحارب داعش مثلا، مصر وعراق وأمريكا وكذا سيحاربون داعش مثلا في كذا، أن هذا لا يضر إن شاء الله، أن هذا لا يضر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بجيم، يقول ما قولكم في الكتب التي تدرس علم النفوس البشرية والكتب المختصة بالتنمية البشرية مع الحذر من أفكار الملحدين والعلمانيين والأفكار الشركية؟
الحمد لله رب العالمين، غالب ما في هذه الكتب إنما هو نظريات خارجة عن تعاليم ديننا، لكن الحق الذي إن وجد من هؤلاء ومن غيرهم فهو مقبول، ولو وجد من كافر الحق، ولو وجد من كافر فإنه مقبول، والباطل ولو وجد من أصلح الناس فإنه مردود. لكن غالبا يا أخي تربية الإسلام تكفيك، والله ثم والله ثم والله ما وجدنا حسنة عند كفار أو علمانيين أو إلى آخره إلا وهي في الإسلام نقية طاهرة، لكن علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل، بخلاف العلوم البحتة الرياضيات الطب الهندسة كذا، هذا الأمر في ذلك وزن. لكن أمور بشرية أمور تربوية وتعامل مع النفوس وغير ذلك لن تجد أعظم مما كتب أئمة الإسلام في دوائر الإسلام. راجع فقط ما كتبه ابن القيم في الفوائد، والله فائدة واحدة مما ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد لا تغني عن أسفار كتبها غيره. لكن كما قلنا بعض الناس مولع بأن يجعل ثقافته راجعة إلى هؤلاء أصحاب التنمية البشرية والبرمجة العصبية وغير ذلك من هذه النظريات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بجيم، يقول: ما وجه تحريم مشاهدة الأفلام والمسلسلات؟
الحمد لله رب العالمين، واضح اطلاع على عورات ورؤية نساء وتمثيل العشق وغير ذلك وتمثيل الجرائم، ولهذا لا يجوز هذه المشاهدة. الله عز وجل قال: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن الآيات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف، تقول: فتاة تعلم حرمة الموسيقى والاختلاط في الأفراح، فاتفقت مع خاطبها على إقامة فرح بدون معازف أو اختلاط، فغضب أهله منها وآذوها بالكلام، فاضطرت بعد مشاكل طويلة إلى إقامة هذا الفرح بهذه المخالفات، فما نصيحتكم للجميع؟
الحمد لله رب العالمين، تستنصحيني؟ يعني أنت أولا رفضت الاختلاط ورفضت المخالفة ثم بعد ذلك وافقت على هذا؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز إقامة فرح مع المخالفة، هذا ليس فرحا في الحقيقة، إنما هذا يفرح الشيطان، ما يفرح أولياء الرحمن. والواجب على الإنسان أن يبدأ عرسه وأن يبدأ حياته الزوجية بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويستلهم التوفيق من الله بطاعة الله، فلا يقع في المخالفة، وسوف تمر المخالفة يوم العرس وتبقى الحسرة بعد ذلك، وقد يكون هذه المعصية أثر في الحياة، في الحياة الزوجية، لأن الله يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وعليه فإن نقول: عليك إن كان قد حصل هذا فعليك التوبة والاستغفار والندم على ما جرى، والله أعلم، وإن لم يحصل فلا تفعلي هذا، ولو أدى ذلك إلى ترك هذا الرجل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخ رمز نفسه بنون، يقول: رجل يعالج من الصنط الذي يخرج في القدم، وطريقة العلاج أنه يحضر جذرا من جريدا من جريد النخل ويقوم بإزالة غلافه وإزالة كل اليابس إلى آخر ما ذكر السائل مما أطلعناكم عليه، فما حكم العلاج بهذه الطريقة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا منتشر في الناس، علاج الصنت أو الصنتة التي تخرج في اليد أو في الرجل أو كذا بمثل هذه الطرق، يأتي بجريدة ويغرسها أو يأتي بحب ذرة أو عدس أو كذا ويدفنه، كل هذا كلام باطل، لأنه لا دليل عليه لا في الشرع ولا دليل عليه في الطب ولا دليل عليه في القاعدة العقلية في الربط بين الأسباب والمسببات. إيه علاقة جريدة بصنطة في يدك؟ وإيه علاقة حب الذرة وكذا بصنطة في يدك؟ طب لكن قد يقول قائل: أنا فعلت ذلك ووجدت أثرا. نقول: هذا من الشيطان حتى يمكن لهذه البدعة وهذا الاعتقاد عندك، فهذا كله لا يجوز ومن الخرافات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤالنا ورد من مصر من أخ رمز،
ومثل هذا أضيف لهذا ومثل هذا ما هو مشهور الآن مما يحتاج أيضا فتية فيه، وهو ما يسمى بالأسورة التي تشترى للروماتيزم وكذا، التي تشترى من الصيدليات يشترونها ويعلقونها ويقولون هذه أيضا سبب في علاج الروماتيزم وكذا. نقول أيضا هذا ما يجوز، ولا هو ثابت في الشرع ولا ثابت في الطب ولا ثابت في التجربة العقلية، ولم يشهد الطب والأطباء بوجود أثر في العلاج إلى الآن، وقد سألنا كثير من الأطباء عن هذا، حتى ولو كان يباع في الصيدليات، حتى ولو كان يباع، ليس بيع في الصيدلية دليلا على أنه مرخص فيه طبيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بسين، يقول: رجل طلب من زوجته أن تتنمص تزينا له فأبت، وهو يهددها بالطلاق إن لم تفعل هذا، فهل يجوز لها فعل ذلك للضرورة حيث يترتب على رفضها تلك المضرة وهي الطلاق؟
الحمد لله رب العالمين، يعني إلى درجة الطلاق يعني لم تتنمص له؟ أما في الحاجبين فهذا حرام، سواء للزوجة أو لغير الزوج، ولو رخص في بعض أهل العلم للزوج هذا ما يجوز، وأما في غير الحاجبين فقد تنازعوا في مفهوم النمص، والأمر هذا قد يسهل في غير الحاجبين إذا كان لإزالة عيب فباتفاق يجوز. امرأة يخرج لها مثل الشارب ومثل اللحية وشعر كثيف أو اتصال حاجبين أو غير ذلك من هذه الشعور، فهذه تزال إزالة للعيب، وهذا جائز كما جاء في حديث عرفجة لما أمره النبي حينما انكسر أنفه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من فضة فتعفف، فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب. أما إذا كان للتجمل فتترك ذلك، لكن بعض أهل العلم يرخص إذا كان في غير هذا الحاجبين، وبعضهم يمنع ويعم مفهوم النمص. فعلى كل حال إن كان الزوج يطلب من امرأته النمص المحرم في الحاجبين وأن ترقق الحاجبين فلا ينبغي طاعته في ذلك، ولو أدى ذلك إلى الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا كما في الحديث: لعن الله النامصة والمتنمصة، ولا يرخص للزوج في هذا. وقد جاء في الصحيح أيضا المرأة يا أخواني التي كانت تمعط شعرها وكذا، وجاءت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه: أفأصل شعرها بكذا؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أرسل إليكم هذا سؤال ورد من السعودية من أخت رمزت نفسها بعين، تقول: هل اختلف العلماء في معنى النمص، هل هو الحلق أم النتف، وهل يجوز ترك الإنكار على من ترى أن الحلق جائز؟
الحمد لله رب العالمين، كما أسلفنا في الجواب السابق اختلفوا مفهوم النمص بنسبة الوجه، هل يعم الوجه أو يقتصر على الحاجبين. أما حلق فالحلق مثل النتف، فلا يجوز المرأة أن تحلق، تأخذ تحلق نصف الحاجب وتترك النصف الآخر، ولهذا تنازعوا في ما يسمى بالتشقير. والتشقير بخلاف التقشير، التشقير هو أن تأتي إلى الحاجب مثلا وتصبغ نصفه صبغة بلون ما، لون البشرة، فيظهر من بعيد أن الحاجب رقيق، فإذا اقترب اقترب منها من المرأة إذا بالحاجب غليظ ولكن صبغت بعضه وتركت بعضه. اختلفوا هل في هذا في حكم النمص أم لا، على قولين: بعضهم رجح التحريم لأنه يؤدي إلى نفس الأمر، وبعضهم يقول لا لم هذا صبغ ولا إشكال فيه طالما أنه يعني تجنبت السواد وكذا. فعلى كل حال أما الحلق فالحلق يعني لو أنها حلقت بمعنى الحلق في مفهوم العامة يعني اللي هو التقصير، تأخذ بعض الشعر بالمقص، وإلا فالحلق هو إزالة الشعر بالموسى وهو النمص، فإن النمص إنما يكون بهذا بالحلق، تحلق نصف الحاجب وتترك هذا، هذا في المفهوم القديم، وإلا ففيه يعني طرق أخرى الآن. فنقول سواء حلقت بالتقصير قصرت أو أنها نمصت فكل ذلك ممنوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها براء، تقول: طالبة جامعية تسافر كل يوم مسافة أكثر من 80 كيلو للدراسة، ولا يوجد محرم متفرغ تصطحبه معها كل يوم، وإن وجد فيتحمل والدها ضعف المصاريف كل يوم من أجل السفر، وهذا عبء فوق طاقته، وهي معها طالبات من بلدها يسافرن معها نفس المسافة، فهل يجوز السفر في هذه الحالة للضرورة بغير محرم مع هؤلاء الطالبات؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز للبنت أن تسافر بلا محرم لغرض الدراسة أو غير ذلك، وهذا نقل فيه الإجماع، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن حجر وجماعة من العلماء، وإنما تنازعوا في سفرها إذا كان الحج أو العمرة بدون محرم. والصحيح أيضا الذي دلت عليه الأدلة أنه لا يجوز لا في حج ولا في غير حج. وقد قال رجل يا رسول الله في الحديث الصحيح: إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تجلس معك في كذا، فقال النبي: انطلق فحج مع امرأتك. فلا يجوز للفتاة أن تسافر المسافة لأكثر من 80 كيلو بدون محرم، تقول هذا فيه عبء وتكاليف، اشتغل استلف استدن أو حول لابنتك في كلية قريبة، لكن لا يجوز أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أرسل إليكم هذا سؤال ورد من الحثير من الأخ محمود، يقول: هل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن صح يخرج ناس من المشرق والمغرب في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة، وفيه روايات شتى، هل يتنزل على الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى عالم المدينة؟
من صحح الحديث قلبه، وقد صحح الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، ومن حسن قلبه وقد حسنه الحافظ ابن حجر، ومن ضعف لم يقل به وقد ضعفه العلامة الألباني. فهذا الحديث مصحح محسن مضعف، صححه العلامة شاكر وحسنه الحافظ ابن حجر وضعفه الألباني، والرجح أنه حسن، لأن الشيخ الألباني ضعفه من رواية ابن جريج عن أبي الزبير المكي عن أبي هريرة، لكن له طرق أخرى وردت يحسن بها، وبالتالي حمله على الإمام مالك لا يبعد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أرسل إليكم هذه عدة أسئلة وردت من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما حكم دعوة القراء لقراءة القرآن في مناسبة الزواج أو الموت أو الولادة الجديدة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانوا يتعبدون بهذا يدعون القراء في عرس يقرؤون القرآن أو في عقيقة أو كذا، فهذه بدعة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. لكن لو حضر واحد ثم طلب منه أن يسمعنا شيئا من القرآن على وجه سماع القرآن لا نتعبد بهذه المناسبة، هذا لا حرج. أما مثل هذا فهذا بدعة، لأنه ليس فعله النبي ولا الصحابة رضوان الله عليهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أرسل إليكم هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم السجود على الجبهة مع رفع الأنف عن الأرض؟
الحمد لله رب العالمين، لا يصح السجود مع رفع الأنف على الصحيح من قولي أهل العلم، وذلك الحديث ابن عباس في الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وذكر الجبهة ومعها الأنف، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أرسل إليكم هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما الضابط في معرفة المعاملة الربوية والتفريق بينها وبين المعاملات الشرعية؟
الحمد لله رب العالمين، واضح المعاملة الربوية يكون فيها زيادة مال على مال، فإذا أعطاك قرضا وهو ألف وأراد أن ترد ألف ومئة هذا ربا، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. وكذلك بقى معاملات أخرى مثل ما نص النبي في حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب يدا بيد ومثلا بمثل، وكذلك الفضة والتمر والبر والملح والشعير. فلو أنك تعاملت بمعاملة غير شرعية في هذه الأصناف على غير الشرعي فهذا ربا، إما ربا فضل لو أنك أعطيت قمحا بقمح مع زيادة أو ذهبا بذهب مع زيادة، أو ربا نسيئة لو بعت صنفا من هذه الأصناف بمثله في غير المجلس، فمثل هذا كله من الربا. أما المعاملة الشرعية الخالية من الربا هي الخالية من هذه المحظورات، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن إليكم هذا سؤال ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما حكم تعيير المسلم بما كان عليه من الانتماء الحزبي بعد توبته من ذلك؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز أن تعير مسلما بمعصية كان عليها أو ببدعة كان عليها طالما أنه تاب وأحسن التوبة. أليس الله قال: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا؟ أما وقد تاب وأصلح وبين فعلما تعير؟ فهذا منهي عنه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بل هذه سنة فرعونية. ألم يقل فرعون لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ ما قال له هذا؟ فهذا سنة فرعونية، لا ينبغي لك أن تقتدي بفرعون فيها ولا أن تكون كذلك، بل ينبغي الإنسان أن يفرح بتوبة أخيه. وهذه أيضا من الأمور التي عند رسلان، أيضا من الأمور المخالفات عند رسلان تعيير الإنسان بما كان عليه ولو تاب منه، والله أعلم. ده فضلا عن أن يعيره وأن يلمز وأن يستهزئ به بما هو بما هو فيه من خلقة أو مهنة أو غير ذلك مما هو معروف عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأل عليكم هذا سؤال آخر ورد من المغرب من الأخ أبي عبد الرحمن، يقول: ما الطرق الشرعية للترفيه عن الأطفال وصرفهم عن منكرات التلفاز ووسائل التواصل الاجتماعي؟
الحمد لله رب العالمين، الحقهم بحلق القرآن، أخذهم واصطحبهم إلى المسجد، إشغالهم أيضا بلعب المباح، إخراج إلى الحدائق والنزهة. نحن يا أخواني المباح كثير جدا، ولا ينبغي أن نضيق على أولادنا. إذ نمنعهم من المحرمات لابد أن نفتح لهم باب المباحات. هل حرام أن أخذ أولادي إلى حديقة؟ هل حرام أن أخذ أولادي إلى البحر في زمان وفي وقت ليس فيه اختلاط؟ هل حرام أن أخذ أولادي وأذهب إلى مطعم نأكل؟ هل حرام أن أخذ أولادي؟ ما في إشكالية، كل هذا لعب مباح إذا كان في ألعاب مباحة تنمي الذكاء وغير ذلك، كل هذا مباح الحمد لله. المباح كثير، كم المباح يا أخوان؟ لا يمكن حصر. طب كم المحرم؟ في مطعمات، في مأكولات، في مشروبات، في كذا، محدود محصور. المحرمات محدودة محصورة، المباحات لا حصر لها. فينبغي أن نوجد البدائل هذه لأولادنا حتى يشعروا بغنى وإشباع في هذا الأمر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأل عليكم هذا سؤال ورد من اليمن من أخت رمزت لنفسها بألف ميم، تقول: زوجي دائما ما يكرر أن المرأة لا ينبغي لها أن تتعمق في العلم الشرعي، إنما تكتفي بما يجب عليها تعلمه، وإنما تهتم بشؤون البيت، مع أني حريصة على إكمال شؤون البيت ولا أهمل فيها، فما نصيحتكم لي وله؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتي له، نسأله على ما لا تنصح زوجتك بالتعمق في العلم طالما أنا طالبة علم وتريد أن تتعمق في العلم، علامة، وهي لا تنشغل عن بيتها ولا عن حقوقك، علامة. إن كان يقول والله هي تنشغل فله حق طبعا، لأن مراعاة الزوج وحقوق الزوج والبيت واجب فينبغي أن تقدميه، لكن إن لم يكن هناك تقصير وتفريط الإنسان يسعد، الإنسان يفرح. إن كانت زوجته طالبة علم وتطلب العلم وتلتمس فضل الله عز وجل في طلب العلم، هذه نعمة من نعم الله، من نعم الله، بل من أعظم نعم الله على الإنسان أن يرزق طالبة علم تفهم دينها وتعرف دينها. فلعل الأخ هذا يكون ظانا أنك تقصرين في هذا الباب، فلهذا منعك من ذلك. أما وأنت على خير في البابين، ما أظن ولا إخال أن هذا يمنع إلا إذا كان عنده إشكالية فيكون مخطئا في هذا الباب، فلا ينبغي أن يمنعك ولا ينبغي لك أن تطعي في هذا. أدت له حقه، مسك كتابك، لو أنك مسكت بالكتاب وكذا ما في مشكلة، لو قالك ما تطلبين علم لا تطعين في هذا، لا تطعين في هذا الباب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأل عليكم هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من أخي رمز نفسه بباء، يقول: هل لسجود التلاوة تسليمتان؟
الحمد لله رب العالمين، لا، ليس لسجود التلاوة تسليمتان، فإذا سجد التلاوة رفع، بل وليس له تكبير إذا كان خارج الصلاة، أما في الصلاة فتكبر وتسجد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
يعني عند الرفع في ما يتعلق بخرج الصلاة. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا. أسأل عليكم هذا سؤال ورد من الحفير من الأخ مجدي، يقول: هل من قصر الثياب إلى أعلى نصف الساق ودون الركبة يكون قد أصاب السنة؟
إلى أعلى،
أعلى نصف الساق ودون الركبة،
أعلى يعني من النصف، نصف
أعلى الساق من النصف ودون، نعم، الركبة.
الحمد لله رب العالمين، جاءني عند ابن ماجه وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبو هريرة: إزرة المؤمن إلى عضلات ساقي ثم إلى نصف ساقي ثم إلى الكعبين، فما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. إذن اللفظ هذه والحديث صححه العلامة الألباني إلى عضلة ساقي، والعضلة فوق النصف، لأنه قال إلى عضلة ثم قال إلى النصف. فالعلماء كثير منهم حمل هذا في الإزار، في الإزار وليس في الثوب. الإزار وهو البشكير الذي يلفه الإنسان على وسطه من أسفل، هذا إزار، والأعلى هذا رداء، لأن هذا يستقيم مع ذاك فإذا كان الإنسان زي الإحرام اللي يلبس الإحرام فلو أنه ربط إزارة فكان إلى العضلة اللي هو فوق النصف بقليل فهذا لا ضر لأن الإزار محكم ملفوف وهذه عادة الناس في اللباس لباس الإزار إلى العضلة إلى النصف إلى كذا ما في مشكلة الإزار قالوا أما الثوب فلا يستقيم هذا لأن الإنسان لو لبس الثوب وجعل الثياب هذه فوق نصف الساقين لا شك أنه سيظهر الفخذين إذا أنه ركع إذا أنه كذا فإذا قال لا يلبس بنطال نقول إذا تحتاج أنت إلى إضافة بنطال بقى يبقى في عضلة الساقين تحتاج إلى إضافة بنطال والشرع ما أضاف وهذا الذي أميل إليه فرواية عضلة ساقيه هذه تحمل على الإزار وهذا غالب عادة الناس يعني في الإزار أما بالنسبة للثياب فإنما يكون إلى نصف الساقين فما أسفل إلى الكعبين يعني إلى حد الكعبين أما إذا نازل عن الكعبين فما أسفل الكعبين من أزاره فهو في النار والله أعلم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم هذا سؤال ورد من دسوق من أخ رمز نفسه بنون يقول ما السنة في ثياب الميت وأغراضه بعد موته ولمن تكون وتوزع على من من الورثة
الحمد لله رب العالمين ثياب الميت ترك سواء كان رجلا أو كانت امرأة ترك فتلحق بالترك فتوزع على الأولاد فقسموها بينهم بالتراضي ما في مشكل فهذه من جملة التركة فيكون حكمها حكم ماذا التركة ما اعتادوا بعض الناس أن الأم إذا تركت ذهبا أو تركت كذا فإنه يكون البنات أو حتى الثياب للبنات صحيح يا ثياب بنات بس هي تركة تقيم على البنات ويأخذنها إلا إذا سمح الأولاد الغالب أن الأولاد بيسمحون والغالب أن الأولاد في مسألة ثياب الميت يتسامحون لكن كحكم شرعي ما يتركه الميت تركة فيكون حكمها حكم التركة والله أعلم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز نفسه بواو يقول ما حكم من يقول إننا في الزواج على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وفي الوضوء والصلاة وكذا على مذهب الإمام الشافعي رحم الله الجميع
وامشي بقى وفي الذبح على مذهب فلان وفي الطلاق على مذهب علان وإلى آخره كن على مذهب النبي يا أخي كن على الدليل في أي مسألة من المسائل الدليل هذا وافقه الشافعي وافقه مالك وافقه أحمد لا يضر لكن كن على الدليل نحن على مذهب محمد صلى الله عليه وسلم فمن وافق مذهب محمد فنحن على مذهبه وإلا فلا والله أعلم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن عليكم هذا سؤال ورد من الدقهلية من أخت رمزت لنفسها بألف سين تقول نرجو إزداء نصيحة إلى الأزواج الذين يجلسون على الهاتف المحمول ليلا ونهارا ويفرقون زوجاتهم يوسوس الشيطان في عقولهن وهل يحق للزوج أن يتكلم في الهاتف مع النساء بحكم أنه رجل يحق له ما شاء
الحمد لله رب العالمين أولا الرجل يحق له ما شاء من الذي وضع القاعدة ديت لا الرجل يحق له ما شاء ولا المرأة يحق له ما شاء إنما الرجل يحق له ما شاء الله وشاء رسوله في الشرع ويحرم عليه ما حرم الشرع وكذلك المرأة أما مسألة البقاء على الهاتف طوال فترات طويلة حتى يؤدي لإهمال الزوجة فالحقيقة صار هذا مرضا شائعا فعلا صار هذا مرضا شائعا أن الرجل قد ينشغل عن امرأته بالهاتف فيصبح الهاتف الزوجة الثانية والثالثة والرابعة ده هذا إذا كان عفيفا عنده أربع حرائر لكن إذا كان غير عفيف فيصبح عنده امرأة وثلاث نساء على غير الشارع فيطالع المحرمات ويطالع ما لا يجوز ويطالع 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 إلى آخره وكثير من جرائم البيوت وذبح العفة في البيوت بسبب الهاتف أمر نقره ولا ينبغي أن ننكره ذبحت العفة في كثير من البيوت بسبب هذه الأجهزة ولهذا المسلم ينبغي أن يكون حريصا يا إخواني اعتبروا أن هذه نار في الهشيم يا إخوان خذ هذا الهاتف على قدر الحاجة ولا تتجاوز ولا تشوش على قلبك أقسم بالله عفيفات قد يتحول وناس على عفة قد يتحولون هذا خطير قربت الجريمة لم يعد الأمر بعيدا لم تعد المرأة أغلق عليها بابها، لا تنظر من البلكونة ولا من الشباك، ولا أصبح الأمر من تحت اللحاف، قد تنظر المرأة وقد ينظر الرجل، فهذا أمر خطير. نهيك عن مسألة الانشغال عن الزوج، فهذا أمر لا ينبغي أن يكون، لكن أهين بجوار ذبح العفة بسبب هذا. كثير من الجرائم إنما حصل بسبب هذا سبحان الله. فعلى كل حال ينبغي الإنسان إن كان يحتاج لمطالعة الهاتف يجعل لهذا الهاتف وقتا، ثم يجعل لأهله وقتا، ويجعل لدينه، ويجعل لكذا وكذا، فيجعل فيعطي كل ذي حق حقه، والله أعلم.
شيخنا وأحسن إليكم، هذا سؤال ورد من السعودية من الأخ أحمد، يقول: هل تنصحون بحفظ ودراسة تائية الإلبيري في الآداب؟
الحمد لله رب العالمين، نعمة تائية الإلبيري في الآداب، نعمة تائية، هذه جملة آداب عظيمة جدا جدا، فهذه تائية مباركة للعلامة الإلبيري رحمه الله تعالى، وقد سبق أن شرحناه والحمد لله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل إليكم، هذا سؤال ورد من قنا من الأخ هشام، يقول: يصلي يوم الجمعة خارج المسجد عدد كبير في الشارع ولكن أمام القبلة، فهل الأولى للإمام أن يصلي داخل المسجد أم خارجه أمام تلك الصفوف؟
قال يصلي
يوم الجمعة خارج المسجد عدد كبير في الشارع ولكن أمام القبلة، فهل الأولى للإمام أن يصلي داخل المسجد أم يصلي خارجه أمام
تلك الصفوف؟ الحمد لله رب العالمين، يصلي داخل المسجد ولا يخرج. أما الناس إن كان هناك متسع خلف الإمام لزمهم ذلك، ولا يجوز التقدم على الإمام. أما إذا حصل حاجة ولا بد فلا بأس بالتقدم من على يمينه وعلى يساره، وأما أمامه فيتركون هذا المكان ولا يتقدمون أمامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم، هذا سؤال ورد من أسوان، أخي نرمز نفسه بميم، يقول: هل يجوز التوسل بالعمل الصالح في الدعاء؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، وقد جاء في حديث الصحيح حديث أصحاب الغار أنهم توسلوا بالأعمال الصالحة، فهذا توسل مشروع، نعم. لعل هذا يكون آخر سؤال.
نعم شيخنا، هذا آخر سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد أيضا من أصوان من أخي رمز نفسي بميم، يقول: كيف أعلم أن الله تعالى استجاب دعائي؟
الحمد لله رب العالمين، اعلم أن دعاءك لو خلى من الموانع استجابه الله، لكن ما صور الاستجابة؟ إما أن يجيب طلبتك، وإما أن يدفع عنك من البلاء بنحو دعائك، وإما أن يدخر ذلك أن يدخر لك ذلك عنده، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بشكل